ما زال الكلام في فروض غسل الأموات وبالتحديد في الفرض الأول وهو وجوب إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الشارح قدس سره وقف عند التعليلات المذكورة للزوم تقديم إزالة النجاسة العارضة، وذكر تعليلين وناقشهما. التعليل الأول اللي هو قياس الأولوية، والتعليل الثاني وهو لزوم صون ماء التغسيل عن التنجس. وفرع على ذلك التطرق للخلاف في لزوم إزالة النجاسة بغسل مستقل ثم تغسيل الميت بغسل آخر، أو الاجتزاء عنهما بغسل واحد. فذكر رأي الشيخ الطوسي في الخلاف بالاجتزاء بغسل واحد، إلا أنه لم يوافق على ذلك. الشارح قدس سره قال بأنه يلزم الإتيان بغسل تزال به النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل الميت بغسل ثاني، خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط، وهو كتاب فقهي معروف للشيخ قدس سره. ثم بعد ذلك شرع في بيان الأدلة الأخرى على لزوم الغسلتين، غسلة للإزالة وغسلة اللي هي تغسيل الميت. فشرع في بيان هذه الأدلة، من جملة هذه الأدلة مضافا إلى ما تقدم الإجماعات المنقولة هنا. فهناك إجماعات منقولة على أنه لا يجتزأ بغسل الميت عن إزالة النجاسة، عن الغسل لإزالة النجاسة. هذا الدليل مضافا إلى ما تقدم من مناقشة التعليل. فإذا هذا مضافا إلى الإجماعات المنقولة هنا والنصوص المستفيضة فيه في غسل الميت وفي الجنابة. لا، هذا المطلب أكو تشابه كبير بينه وبين غسل الجنابة. هناك نفس الحديث في غسل الجنابة يتعرضون إلى أنه هل تجب إزالة النجاسة العارضة على جسد الجنوب؟ يقول نعم، بالوضوء كذلك، في بحث الوضوء أيضا يجب تطهير مواضع الوضوء أو أعضاء الوضوء بغسل مستقل، ثم بعد ذلك الإتيان بما يستلزمه الوضوء. فإذا عندنا روايات في باب الجنابة وفي باب تغسيل الميت، وإجماعات منقولة صريحة في كون لزوم إزالة النجاسة بغسل مستقل، النجاسة العارضة، ثم تغسيل الميت بغسل مستقل آخر، كما هو الحال في غسل الجنابة. فيجب إزالة النجاسات العارضة على بدن الجنوب بغسل مستقل، ثم غسل الجنابة بغسل مستقل آخر. هسه هذا عندنا راح يجينا مطلب بالأثناء، أنه يا بهذه الروايات خاصة فقط بالجنابة، فقط بالجنابة. هسه الشارح يجاوب عن هذا الإشكال، أنه هل أن هذه الروايات المستفيضة فقط خاصة بباب الجنابة، فالميت لا، حاله يختلف كما ذهب إليه الشيخ الطوسي من الاجتزاء بغسل واحد. السيد يقول لا، الجنابة والغسل وغسل الميت اثنين إلها نفس الحكم هنا، غسل لإزالة النجاسة وغسل لنفس الموضوع الجنابة أو غسل الميت، وراح يحل لنا مشكلة شنو؟ مشكلة احتمال المجازية هنا، مشكلة احتمال التفريق بين الجنابة وغسل الميت أيضا، كلها راح يناقش. خلينا قال هذا مضافا إلى الإجماعات المنقولة هنا والنصوص المستفيضة فيه وفي الجنابة. خلينا يقول الروايات في باب الجنابة فيها أمر، أمر بغسل الفرج قبل غسل الجنابة. يعني شنو الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يأمر الشخص ذكرا كان أو أنثى أن يغسل الفرج قبل القيام بشروع في غسل الجنابة، ثم بعد ذلك يغسل غسل الجنابة. فهنا عندنا غسلين، غسل لإزالة النجاسة عن الفرج، وغسل اللي هو غسل الجنابة. عندنا أمر، زين الأمر في مباحث الأصول ثبت أن صيغة افعل أو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا أكو أمر أكو وجوب، فإذا الآن يجب إزالة النجاسة قبل الشروع بالغسل، مما يعني لزوم غسلتين في الجنابة. وبعدين شو نثبت؟ نثبت لازم عدم الفرق بين باب الجنابة وبين باب غسل الأموات حتى يثبت الحكم، ما يصير قياس قياس باطل، لا لا يصير منصوص العلة، أو نثبت عدم الفرق بينهما بين البابين حتى يصير الحكم واحد ثابت للاثنين. واضح إن شاء الله. الآن قد يعترض باعتراض يقول يا بس صحيح أنه الروايات بها أمر بغسل الفرج ثم بعد ذلك الاغتسال غسل الجنابة، وصيغة افعل نعم ظاهرة في الوجوب، لكن إذا أكو قرينة، إحنا هناك بالأصول درسنا قلنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، يعني شنو؟ يعني موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب. فالآن من المولى يقول افعل يجب علي أنا أفعل، يجب نعم. إذا وجدت قرينة صارفة للمعنى لللفظ عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، كن قرينة قادرة على أن تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، حينئذ إحنا والقرينة. فالآن كأنه واحد يريد يعترض يقول له سيدنا صحيح صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، موضوعة للوجوب، تستعمل في الوجوب حقيقة ليس مجازا، إلا أن هناك قرينة تصرف الأوامر الواردة في هذه المستفيضة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي اللي هو الاستحباب. شنو القرينة الصارفة؟ يقولوا القرينة الصارفة أنه هو وقوع الحديث أو وقوع صيغة إفعال في سياق الحديث عن المستحبات، فهذه قرينة ستصرف صيغة افعل من معناها الحقيقي اللي هو الوجوب إلى المعنى المجازي اللي هو الاستحباب، فحينئذ لا تجب غسل أو لا يجب إزالة النجاسة قبل الله، إنما يستحب. فإذا وقوعها المعترض هيك وقوع صيغة افعل في سياق الحديث عن الاستحبابات قرينة صارفة للصيغة من معناها الحقيقي اللي هو الوجوب إلى المعنى المجازي اللي هو الاستحباب. فالسيد إيش راح يناقش؟ راح يناقش أنه هذه القرينة بها قابلية أن تصرف لو ما بها قابلية أن تصرف. يعني بعض الأحيان أكو قرينة لكن هذه القرينة ليست لها القدرة على أن تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. السيد يقول يا بس السياق مجرد وقوع اللفظ في سياق ما لا يكون قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، هذا يقول ما يأثر. نعم وقعت في سياق الحديث عن المستحبات، لكن مجرد وقوعها في سياق الحديث عن المستحبات لا يجعلها قرينة قادرة على صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجاز. واضح إن شاء الله. فإذن هذا الاعتراض لا ينفع. قال والأمر يقول وفي الجنابة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل على غسل الجنابة والأمر حقيقة في الوجوب. هذا الاعتراض يا أبا مؤكو صارف عن المعنى الحقيقي. السيد يقول لا ولا صارف عنه عن المعنى الحقيقي اللي هو الوجوب سوى. يقول ما عندنا صارف غير هذا وروده أو سوى وروده عفوا فيها في الروايات في سياق المستحبات. هذا مجرد ورود الصيغة في سياق المستحبات يجعلها صارفة لللفظ عن المعنى الحقيقي؟ يقول لا. قال وهو بمجرده يعني وهو منه ورود الصيغة في سياق المستحبات بمجرده سيما مع الأمر فيها بكثير من الواجبات غير كاف في الصرف. فإذا مجرد وقوعه في سياق الحديث عن المستحبات مو كافي لا يجعل القرينة نعم صارفة عن المعنى الحقيقي، خصوصا وأن هناك كثير من الواجبات هم مذكورة في هذا السياق. ليش تقولون هذه واجبة؟ مما يدل على أن وقوع الصيغة في سياق المستحبات ليس قرينة صارفة لمعناه الحقيقي لا معناه المجاز. قال عملا بالأصل في الاستعمال مع عدم تيقن الصارف. هذه شنو؟ هناك بالأصول اللفظية في علم الأصول عندهم مبحث الأصول اللفظية، هناك إذا شك في لفظة أنه هل نحملها على معناها الحقيقي لو عمل على معناها المجاز، يعني لفظة أسد وردت في تعبير ما، الآن شكيت هاي يردون بها الأسد الحقيقي لو يردون بها الرجل الشجاع، شنو الأصل؟ الأصل أصالة الحقيقة. ليش؟ لأنه القرينة الصارفة مو متيقنة. واضح إن شاء الله. فش أسوي؟ أحملها على ما دام أكو شك يحمل أصل هو الحقيقة وليس المجاز. فالحال ها هنا كذلك. الآن اعتراض آخر. يا بسيدنا أنت صحيح ذكرت إن المستفيضة، لكن هذه المستفيضة أكثر رواياتها تتحدث عن الجنابة. نعم الجنابة يقول الإمام على المكلف أن يزيل النجاسة عن بدنه ثم يغتسل غسل الجنابة. أنت جبتها عملت هذا على غسل الميت بأي حجة بأي دليل، في حين أن كثير من الروايات تتحدث عن الجنوب. فنعم هذا المبحث ثابت في الجنابة، أما بالأموات لا. ليش ما نلتزم بما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط؟ لا. قال وكثير من المستفيض وإن اختص بالجنابة، أعترف أنه أكو تتحدث عن الجنابة، إلا أن المستفاد من المعتبر المستفيض اتحاد غسل الأموات مع غسل الجنابة، بل ربما أشعر بعضها بعض الروايات أنه عينه.
نعم.
غسل الجنابة هو عبارة غسل الميت هو عبارة عن عين غسل الجنابة، فما تثبت لغسل الجنابة ما يثبت لغسل الجنابة من أحكام يثبت لغسل الميت أيضا. واضح. فإذا لا فرق، يعني دعوة الفرق واختصاص هذه طبعا هذا راح يرجع هم يعيده مرة ثانية بعد سطرين راح يرجع يعيده. فإذا كون أكثر الروايات خاصة مختصة بالجنابة لا يعني التفريق بين الجنابة وغسل الميت، بل عندنا روايات تصرح بعدم الفرق بين غسل الميت وبين غسل الجنابة، بل بعضها صرح بأنه عينه. وبالجملة الآن راح يجيب لنا قاعدة الاشتغال. يا قاعدة الاشتغال عندهم قاعدة هناك بالأصول مرت علينا، هي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. أنا الآن أعلم أن الميت إذا كان بدنه متنجسا بنجاسة عارضة فهو ميت، فارقت روحه بدنه، فحينئذ عندي يقين باشتغال ذمتي بإزالة هذه النجاسة العارضة، واشتغال ذمتي بمن بغسل بتغسيل هذا الميت، فعندي يقين باشتغال ذمتي بهذين الأمرين. الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني، لابد أن أتيقن من فراغ ذمتي من الوجوبين، وجوب إزالة النجاسة العارضة ووجوب تغسيل الميت أيضا. فمقتضى قاعدة الاشتغال، مقتضى قاعدة الاشتغال أن أأتي بغسل خاص بإزالة النجاسة وغسل مستقل ثاني بغسل للميت. فإذا قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني هي الحاكمة في هذا الموضع، فحينئذ يجب على المكلف غسلان، غسل لإزالة النجاسة العارضة وغسل للميت. هسه نجي نقول يا أبا العدي الشيخ الطوسي معقولة قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، شنو ما ملتفت لهم؟ عندهم لا، أنه على مبنى الشيخ الطوسي ومن وافقه هو إمكانية إجراء قاعدة البراء، وأنه مو أصالة الاشتغال وإنما أصالة البراء ممكن أن تجري، لكن هم بعد نقاش في كون الأصل الجاري هنا براءة فيجتزأ بغسل واحد أو اشتغال. طبعا أكو مطلب آخر هم إلى أثر هنا، وهو تداخل المسببات والأسباب. هنا بعضهم القائل بالتداخل يكتفي بغسل واحد، وغير القائل بعدم التداخل لا، بعد أنه شنو سببيا عندنا لابد أنه يجي غسلي. أما اللي يقول لا سببيا ممكن أن يتداخلا في سبب واحد لا يجزع عنهما غسل واحد، فالنزاع في أنه الأصل الجاري هل هو قاعدة الاشتغال أم البراءة أو تداخل الأسباب وعدم تداخله. هذا كل الحديث مؤثر فيما نحن فيه. السيد يلتزم بقاعدة الاشتغال. قال وبالجملة شغل الذمة بغسل الميت يقيني. فإذا الآن اشتغال الذمة بتغسيل الميت يقين، فلا بد أنه يصير يقين بفراغ الذمة من هذا الواجب الشاغل، فحينئذ يجب الإتيان بغسل، غسل للإزالة وغسل للميت، لا بد في رفعه من يقين. وليس هذا اليقين يعني ولا يتحقق هذا اليقين بفراغ الذمة إلا مع تقديم الإزالة وعدم الاجتزاء عن الأمرين بالغسلة الواحدة. فإذا يقول إذا قلنا له لا أغسل غسلة واحدة يقول ما راح أتيقن من فراغ الذمة. لماذا؟ لأنه احتمال أنه النجاسة لابد أن تزال بغسلة مستقلة وأنا ما أزلي، فحتى أتيقن من فراغ ذمتي أقدم إزالة النجاسة ثم بعد ذلك أغسل الميت. ومنه ينقدح ضعف التأمل في وجوب التقديم. هنا أنا بعد شنو يقول؟ يقول ما دام ثبتنا إحنا غسلية ببركة قاعدة الاشتغال والروايات المستفيضة، بعد يقول أكو تأمل، يجي واحد يقول أنا ها أنه ما يخالف غسليا بس مو يجب تقديم الإزالة، يقول لا بعد ما دام قلنا نحن اثنين غسلتين بعد لابد أن تكون غسلة الإزالة متقدمة، فبعد أي تأمل بوجوب تقديم هذه الغسلة ما إلى محل أصلا في المقام بعد ثبوت لزوم غسلتين، غسلة للإزالة وغسلة لتغسيل الميت. فإذا التأمل في وجوب التقديم أيضا لا مكان له ما ببركة ما تقدم. قال ومنه ينقدح ضعف التأمل في وجوب التقديم كالتأمل في لزوم الغسلتين لإزالة الحدث والخبث، بل الأخير أضعف بعد ماكو تأمل، بل مقطوع بفساده جزمين. شوف هذا الرجوع مرة ثانية للفرق بين غسل الجنابة وغسل الميت. قلت قبل قليل قدمت هذا المطلب، قلت يا بعدنا روايات لم تفرق، بل صرحت بأن غسل الجنابة هو عين غسل الميت. خلي نشوف. والقول باختصاص المستفيضة من الجانبين بنجاسة مخصوصة وهي نجاسة الجنابة مدفوع بعدم القائل بالفرق، يعني مضافا إلى ما تقدم من تصريح الروايات بأن غسل الميت هو عين غسل الجنابة، أصلا ما عندنا قائل، أصلا لا يوجد قائل بالتفريق بينهما. هذا عدم وجود قائل يدفع لنا شنو؟ يدفع لنا اختصاص المستفيضة بالجنوب. فإذن المستفيضة مو خاصة بالجنوب، تشمل للجنوب وتشمل للميت. ليش؟ لأنه يقول وإن كانت بعض الروايات خاصة بالحديث عن الجنوب، لأنه ماكو قائل من الفقهاء يفرق بين هذا وهذا. هذا عدم وجود قائل أيضا يقوينا عدم الاختصاص. بعدم مدفوع بعدم القائل بالفرق. زين إشكاله هنا سيدنا، ماكو قائل بالفرق وانت تقول اكو روايات تقول هذا عين هذا. زين ليش اكثر الروايات تتحدث عن الجنابة؟ يعني اذا عندنا 15 رواية فد 12 منها تتحدث عن الجنابة. يقول نعم، لانه الجنابة حدث وقوعه اكثر من وقوع الميت الموت. يعني بعبارة اخرى كل إنسان قد يتعرض لحالة الجنابة، بعض الناس يوميا يتعرض لهذا الحال، فلغلبتها لغلبة حدث الجنابة وغلبة الابتلاء بهذا الموضوع في حين قلة الابتلاء مثلا بالموت بالوضع الطبيعي، جعل الروايات التي تتحدث عن تعدد الغسلات في الجنابة أكثر لغلبة الجنابة على حدث الموت. فإذا هذه الكثرة في الحديث عن الجنابة هي التي توهم أن اختصاص هذا الحكم فقط بمن بالجنابة، وكثرة الروايات في باب الجنابة عن باب الموت لغلبته. قال ولعله، يعني لعل توهم اختصاص الحكم بالجنابة لغلبة الجنابة، روايات كثيرة لأنه الجنابة هي الغالب، لا لتغاير حكمها مع حكم ما عداها، لا، غسل الميت وغسل الجنابة نفس الأحكام، لكن لغلبة الجنابة اجت الروايات كثيرة. واضح إن شاء الله. قال ومن الفروض، هذا فرض آخر لم يذكره، إذن الآن الفرض الأول انتهينا من عنده وهو لزوم إزالة النجاسة العارضة بغسل مستقل، وهذا الغسل أيضا قبله تغسيل الميت. الفرض الثاني الذي أضافه الشارح هو لزوم ستر عورة الميت عن الناظر المحترم بالإجماع والنصوص، ولم يتحدث في ذلك طويلا. لماذا؟ لعدم وجود خلاف أو قائل بخلافه. ومن الفروض ستر عورته، عورة الميت، عن الناظر المحترم بالإجماع والنصوص. الفرض الآخر تغسيله بماء السدر إن شاء الله يكفي.